بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة القيامة عند قول الله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ما مناسبة هذه الآيات لما تقدم؟ تلاحظ في سورة القيامة تأتي هذه النقلة المفاجئة في الحقيقة، لأن الآيات المتقدمة كانت تتكلم عن أهوال القيامة: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم فجأة يقول الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وهنا المفسرون في هذا الموضع تكلموا طويلا، ولكن من أحسن من تكلم في هذا الموضع ابن القيم رحمه الله تعالى، فذكر أن الله تعالى لما ذكر في سورة القيامة جمع العظام، وهذا في الحقيقة لو نتأمل فيه هو أعظم جمع كوني وقدري، لأن جمع العظام يحصل به البعث ويترتب عليه الجزاء يوم القيامة، فهذا الجمع هو أعظم جمع كوني. عندما تتفكر في خلق الله للمخلوقات وجمعها أول مرة، لكن الجمع النهائي هو الغاية من الخلق، لأنه به يتم الجزاء والحساب ويتحدد المصير. فلما ذكر الله تعالى في هذه السورة أعظم جمع قدري وكوني، وهو جمع العظام وحصول البعث، ذكر فيها أيضا أعظم جمع شرعي، وهو جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يؤيد هذا أن جو السورة، سورة القيامة، سورة جمع وضم، كما قال الله تعالى فيها: وجمع الشمس والقمر. فكذلك هنا ذكر الله تعالى فيها جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه لفتة جميلة في كتاب الله تعالى، وهذا له نظائر في القرآن الكريم. فمثلا الله تعالى عندما ذكر القرآن في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال بعدها، انتقل من ذكر الكتاب الذي يكون في الدنيا ويعمل به الإنسان في الدنيا إلى الكتاب الذي كتب على الإنسان ويجازى به يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكذلك هنا يعني لما ذكر يعني الجمع ذكر هذا الجمع. فهكذا يعني هذا من التناسب في كتاب الله تعالى. وبعضهم قال أيضا مناسبة أخرى، قال هذا فيه التوكيد على التوبيخ، على العجلة، لأن السورة فيها قسم بالنفس اللوامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة، والذي يلوم نفسه لا يتعجل، وإنما يتفكر ويؤمن ويقبل على الله والاستعداد للآخرة. أما الذي يتعجل فهو الذي يعني يكذب ولا يلوم نفسه ويمضي قدما في الباطل. فمن تمام التذكير يعني جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العجلة، وكأن العجلة تفوت على العبد الخير كله. يعني أيضا هذه مناسبة تذكر في هذا المقام، وإن كانت المناسبة الأولى يعني أوضح، والله أعلم. هذه الآيات ثبت في الصحيحين أنها نزلت عندما كما في حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه. فيعني إذا نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من أن تفلت منه كلمة أو ينسى حرفا، فإذا قرأ جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معه يحرك شفتيه مع جبريل حتى لا يسقط آية أو كلمة. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إلى آخر الآيات. فيقول الله تعالى هنا يقول لا تحرك به يعني بالقرآن لسانك لتعجل به لتأخذه على عجلة، قال مجاهد مخافة النسيان، كما قال الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. لا تحرك به لسانك لتعجل به، وهذا كما عرفنا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مخافة النسيان. فقال له ربه مطمئنا إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا، فالله تكفل بحفظ القرآن الكريم، إن علينا جمعه، قال ابن عباس في صدرك، إن علينا جمعه في صدرك، فتكون قارئا حافظا للقرآن الكريم. قال وقرآنه يعني علينا قرآنه، يعني أن نقرئك هذا القرآن وتسمعه من جبريل فتكون قارئا له، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه يعني تقرأه، كقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى، يعني وقرآنه يعني قرآنه عليك، بمعنى أن جبريل يقرأه عليك فتكون قارئا للقرآن ونيسر لسانك به وقرآنه. قال ولما يعني نهاه عن العجلة أرشده إلى كيفية التلقي، قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه، طبعا الفعل يضاف إلى الله تعالى لأن الله هو الذي أرسل جبريل بهذه الآيات، الله تعالى تكلم بالقرآن فسمعه جبريل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات بآيات القرآن، فيضاف الفعل إلى من أمر به، وهذا سائغ في اللغة، يعني كما يقال بنى الأمير القصر، الأمير لم يباشر البناء ولكن أمر بالبناء، فكذلك فإذا قرأناه يعني تلاه عليك جبريل، قرأه عليك وهو مبلغ عن الله، هذا كلام الله، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاتبع قرآنه، قال ابن عباس رضي الله عنهما فاستمع له وأنصت، وتأمل كيف قال فاتبع، وهذه كلمة تدل على بذل الجهد، فاتبع وزن افتعل تدل على تكلف وبذل الجهد، فهذا من أدب تلقي القرآن أن السامع يبذل جهده في الاستماع في إحضار قلبه وإلقاء سمعه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، إن أردت الفائدة والخشوع فعليك أن تبذل جهدك في الاستماع لهذا القرآن الكريم، ليس فقط مجرد سماع عابر كما تسمع أي صوت أو أي كلام أو أي موعظة، لا، هذه موعظة من ربنا جل وعلا، فاتبع قرآنه. فتأمل كيف عبر عن الاستماع والإنصات بهذه الكلمة، فاتبع قرآنه، اتبع قراءته بتمام بكمال الإنصات والاستماع. ثم أيضا قال ابن عباس أيضا اتبع قرآنه اعمل به، يعني اتبع قرآنه يدخل فيها الاستماع والإنصات، وبعد ذلك بعد أن يعي القرآن اتبع قرآنه يعني يدخل فيها تلاوة القرآن، أن تتلوه حتى يصير لك ملكة، فاعمل به، اتبع قرآنه اعمل به، فيكون الاتباع يعني من ناحية يعني من البداية في بسماع القرآن والإنصات له، وكذلك في المآل بالعمل بالقرآن بعد ذلك. قال فاتبع قرآن، وأن يكون القرآن خلقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، فاتبع قرآنه. ثم لما كان المقصود الأعظم هو فهم معاني القرآن وتدبر معاني القرآن والعمل به، قال الله تعالى معظما لهذا الأمر قال ثم إن علينا بيانه. ثم هذا للترتيب الرتبي، يعني ثم الأمر الأعظم والأفخم هو ماذا؟ إن علينا بيانه. قال قتادة بيان حلاله وحرامه ومعصيته وطاعته. فالله تعالى تأمل كيف تكفل بحفظ القرآن وتكفل ببيان القرآن، ثم إن علينا بيانه. والله تعالى يقيض في كل زمان من يبين كتاب الله تعالى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة بعض معاني القرآن، ثم الصحابة فسروا للتابعين ما يحتاجونه، ثم التابعون، ثم هكذا. يعني في كل زمان الله تعالى يفتح على الناس وعلى المفسرين. انظر، هذا القرآن كلام الله تعالى، لا يستقل عقل بشر بتفسيره ببيانه. ولو تجمع كلام المفسرين كله في كتب التفسير وتتدبر ستأتي بمعاني أخرى. سبحان الله، كتاب لا تنفد عجائبه، وهذا الكتاب معجزة خالدة إلى يوم القيامة. فلذلك البيان يتجدد، ما يمكن أن يقف البيان لعصر من العصور وينتهي. نعم، هناك آيات واضحة، معناها واضح وبينها النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى، لا يمكن أن يزاد فيها. لكن هناك آيات تكون دلالتها عامة، يمكن أن يكتشف شيء بدون توسع يعني في هذا الأمر، مع مراعاة الضوابط في مسألة الإعجاز العلمي، ضوابط الدقيقة في هذا وعدم التسرع، ثم تدخل هذه الآية في عموم المعنى، يمكن مثلا. ثم أيضا يفتح الله تعالى على الناس من الفتوحات، يفتح على عالم، يفتح على عابد، يفتح على يعني إنسان عامي ليس له في العلم الشرعي، لكن سبحان الله يتذوق آية يتأثر بها فيفتح الله عليه معنى من المعاني. سبحان الله، ثم إن علينا بيانه. وهكذا الكل يدلو بدلوه، لكن لا شك في النهاية بالقواعد يعني في تفسير القرآن وعدم يعني تحريف القرآن أو يعني الميل بمعانيه عن الجادة والصواب. يعني هذا أمر عظيم وشريف، نسأل الله تعالى يعني أن يجعلنا من المتعاونين في هذا الباب في بيان كلام ربنا جل وعلا، ثم إن علينا بيانه. وهذه الآيات تدلنا على طريقة تلقي العلم، ولا سيما كتاب الله جل وعلا. فالله تعالى هنا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتأني وعدم العجلة، لا تحرك به لسانك لتعجل به. وهذه من الآداب، يعني انظر إلى التلميذ إذا كان يقاطع معلمه يسأله قبل أن ينتهي الدرس، ربما يضيع الفكرة على المعلم، وربما يأتي الجواب في كلام المعلم. فهذا من الأدب أنك تتريث تتأنى في تلقي العلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لذلك تجد بعض الطلاب، طلاب العلم الذين يستعجلون لا يحصلون شيئا، تجده يحفظ القرآن في شهرين، في سنة كاملة يريد أن ينتهي من القرآن كله. طيب لماذا تستعجل؟ على ماذا؟ لماذا تحفظ القرآن بهذه السرعة حتى يقال فلان حافظ، فلان ختم القرآن؟ فالمقصود أنك تتلقى القرآن والعلم بتأني مع الحرص، نعم مع الإقبال الشديد، لكن تأخذه برفق، تحفظ آيات، تتقن حفظها، تتعلم معانيها، تنتفع بها، وهكذا شيئا فشيئا، بهذا يثبت العلم. وكما قيل، من حرم الأصول حرم الوصول. فالإنسان إذا يعني كان عجولا في طلب العلم، وكم يضيع على نفسه من الفوائد. لكن إذا تدرج في طلب العلم، حفظ القرآن شيئا فشيئا، وأخذ تفسيره، ثم بدأ في كل علم بمتن صغير في كل علم من العلوم، وهكذا ثم ينتقل إلى درجة أخرى أعلى وأعلى، فتجده يحصل علما غزيرا. ثم أيضا من الفوائد هذه الآية شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم واشتعال همته لتلقي كلام الله جل وعلا، وشدة حبه لكلام الله، حتى كان يحرك لسانه مع جبريل، وهذا من تمام حرصه صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، أن تكون عنده همة عالية لطلب العلم، لأن هذا العلم الإخوة هو أنفس شيء في هذه الدنيا. يعني مهما حصلت من دنيا، من مال، من جاه، من سمعة، من شهرة، من ملك، فكل هذا يفنى، ما يبقى منه شيء عند الله إلا هذا العلم النافع والعمل الصالح. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، ما أعان على ذكر الله. ثم قال: وعالما أو متعلما، أن هذا العلم أقرب طريق إلى الجنة. فعليك أن تحرص الحرص الشديد على ما ينفعك، على كتاب الله، على العلم النافع، هذا الذي يزكي نفسك وطمئن قلبك، يبعث في قلبك محبة الله وشوق للقائه وخشيته، هذا الذي سينفعك عند الله تعالى. هذا العلم يجعلك تسارع إلى ربك، تستعد للقائه، تقوم الليل، تصوم النهار، تكثر من ذكر الله، يكون لك ورد قرآني يومي لا تتركه، وهكذا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ثم طبعا بعضهم استدل بهذه الآية: ثم إن علينا بيانه، يعني تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأن قال: فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه، يعني البيان يأتي بعد التلاوة. لكن هذا فيه نظر، لأن ثم هنا ليست للترتيب الزماني، يعني لا يعني أن البيان لا يكون مقترنا بإنزال القرآن، لأن الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يفهم يعني كلام ربه ومراده جل وعلا، وإذا احتاج إلى البيان ينزل الوحي مباشرة. ثم هنا إذن ليست للترتيب الزماني، وإنما هي للترتيب الرتبي، فلذلك يعني البيان حاصل، والله أعلم. هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآيات، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يعفو عنا، يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.